بسم الله الرحمن الرحيم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يكتب حديثه، قال الحافظ الذهبي قول أبي حاتم
نحن في الألفاظ قليلة الاستعمال.
نعم.
طيب هذا من بدايه.
وأما الألفاظ قليلة الاستعمال أو نادرة الورود فمنها: واحد، الميزان، كناية عن قوة الحفظ والضبط. قال الثوري: حدثني الميزان عبد الملك بن أبي سليمان، وقال ابن المبارك عبد الملك ميزان. اثنان.
طيب الآن يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ألفاظ الجرح والتعديل التي استعملها العلماء ولكنها قليلة، قل استعمالهم لهذه الألفاظ. وهذا التصنيف تصنيف جيد، هناك ألفاظ كثر استعمال العلماء لها فيعتني بها طالب العلم ويعتني بها الإنسان اعتناء شديدا لكثرة استعمال العلماء. هناك ألفاظ قل استعمال العلماء لها وهي نادرة الاستعمال، قليلة الاستعمال، فأيضا على طالب العلم أن يعتني بها، ولكن لندرتها ولقلتها فلا يكون الاعتناء بها كالألفاظ الكثيرة، بل قد يقول قائل أيضا عليه أن يعتني بها لأن ندرة استعمال العلماء لها عرض أن ينسى هذا المعنى وهذا الإطلاق الذي أطلق العلماء ما المراد منه. فعامة كل ألفاظ العلماء لا يستطيع الباحث أن يحكم على أحد الرواة إلا إذا كان على فهم وعلم ومعرفة بمعاني ألفاظ الجرح والتعديل واستعمالات العلماء لها. والحمد لله أن هناك من العلماء من اعتنى بجمع هذه الألفاظ، اعتنى بجمع هذه الألفاظ، منهم من ألف رسائل خاصة في الألفاظ القليلة، في الألفاظ القليلة، ومنهم من حاول الاستيعاب ككتاب شيخنا الشيخ أبي الحسن شفاء العليل، هو كتاب طيب وقد جمع فيه الشيخ حفظه الله تعالى ما وقف عليه وتفنى له الوقوف عليه من ألفاظ الأئمة، ورتب هذه الألفاظ على مراتب الجرح والتعديل التوثيق بمراتبه من الأعلى ثم الأخف ثم الأخف ثم مراتب التجريح، وابتدأ بخفيف الجرح ثم الأشد ثم الأشد، وهكذا قسم الكتاب. ولكن الكتاب مع ما فيه من الفوائد والمسائل العلمية والجمع الطيب، إلا أن المشكلة فيه عدم الفهرسة، عدم فهرسة الألفاظ، وهذا أمر يصعب معه الوقوف، يعني لو تعرض الباحث إلى لفظ من هذه الألفاظ التي بين أيدينا فلان الميزان، الميزان يحتاج أن يبحث عن هذا اللفظ، وبالطبع لا شك أن الباحث يكون من أهل الاختصاص يعلم أن الميزان مما يدل على القوة، قوة الحفظ وقوة كذلك العدالة وعلى عدالة الراوي، فسيرجع إلى المرتبة الأولى في مراتب التوثيق أو المرتبة الثانية من مراتب التوثيق. لكن القصد أنه لو أن الإنسان هذا لا يدري وليس من المتأهلين من المتخصصين أو في بداية الطلب ويحتاج أن يقف على كلمة الميزان أو فلان سداد من عيش إلى آخره، فسيحتاج أن يبحث في بداية الكتاب في وسط الكتاب في آخر الكتاب. فنسأل الله عز وجل أن ييسر لو أن جماعة أو مجموعة من طلبة العلم استطاعوا فهرسة هذه الألفاظ كان هذا فيه الخير الكبير. فبالفهرسة لا سيما مع وجود الآن الحاسوب مع وجود أجهزة الكمبيوتر يسهل جدا إدخال هذه الألفاظ على برامج الورد ثم بعد ذلك تنسيق الألفاظ على الحروف الأبجدية بحيث مثلا أنا أريد أن أقف على كلمة ميزان بسرعة وقفت الميم نقفت على كلمة الميزان ومحلها في الكتاب وهل هي من عبارات التوثيق أو من عبارات التجليل. كلمة الميزان كما قال المؤلف كناية عن قوة الحفظ والضبط فهذا من ألفاظ التعديل الرفيع. وقد ذكر هنا أن الثوري رحمه الله تعالى مدح عبد الملك بن أبي سليمان بقوله حدثني الميزان. وطبعا هذا التوثيق كان في إسناد وفي رواية الثوري يرويها عن عبد الملك بن أبي سليمان. وهذه العبارة التي نقلها العلماء تدل على أن علماء الجرح والتعديل يرجعون إلى كتب التي صنفت يعني مثلا حافظ ابن حجر أو المزي رحمه الله تعالى عندما قام بجمع العبارات في ترجمة زيد من الرواة فإنه يرجع إلى الكتب المتخصصة في ذلك التي صنفت سواء في التوثيق أو في التضعيف أو كتب التواريخ إلى آخره. وقد يرجع كذلك العلماء إلى كتب الأسانيد فيقفون فيها كذلك على مثل هذه العبارات. ففي أثناء وقوفهم على بعض الروايات يقفون على عبارات فيها تعديل أو فيها تجريح ينقلون كذلك هذه العبارات. وهذا يدلك على اعتنائهم البالغ والمشقة التي يتعرض لها العلماء في جمع مثل هذه العبارات. قال وقال ابن المبارك عبد الملك ميزان. والميزان هو ما توزن به الأشياء فهو دليل على القسط والعدل والحق. فعندما يوصف الإنسان بأنه ميزان أي أنه وسط ومقبول. وهنا في استخدام المحدثين رمز كذلك على القوة. القوة في ماذا؟ في الحق. لأن الإنسان إذا استطاع أن يعطي كل ذي حق حقه فهو ماذا؟ فهو قوي وهو حكم عدل في ذلك. نعم.
سداد من عيش. قال الجوهري وأما قولهم فيه سداد من عوز وأصبت به سدادا من عيش أي ما تسد به الخلة. إطلاق هذا اللفظ على الراوي يوحي بأنه في أدنى مراتب التوثيق.
نعم قولهم سداد من عيش أو سداد من عوز، عوز الحاجة. فهذه الألفاظ تدل على أنه يطلق السداد على كل شيء سددت به خللا فهو سداد. كل شيء سددت به الخلل فهو سداد. فإذا كان هناك خلل معين في إناء في مثلا في أي شيء وقمت بتسديد هذا الخلل فهذا الشيء الذي سددت به الخلل يسمى سداد، سداد من عيش. هذا اللفظ قال المؤلف أنه يوحي بأنه في أدنى مراتب التوثيق. هناك من العلماء من عد هذا اللفظ من مراتب التوثيق وإن كان من أدنى هذه المراتب. وهناك منهم كذلك من عد هذا اللفظ لأنه من عبارات الشواهد، من عبارات الشواهد والمتابعات. الراجح عندي أنه من عبارات الشواهد وإن كان الشيخ أبو الحسن حفظه الله ذهب إلى أنه من أدنى مراتب التوثيق ومن عبارات التعديل. ولكن عندما تنظر في قوله سداد من عيش بالرجوع إلى المعنى في اللغة إنه شيء يسدد به الخلل، وتسديد الخلل هذا يكون في باب الاعتبار. فحديث ضعيف وهذا الضعف انجبر بتلك الرواية أيضا الضعيفة فيجبر هذا ذاك ويرتقي بعد ذلك إلى الشواهد ويرتقي بعد ذلك إلى الحجية. فهو أشبه ما يكون بعبارات الشواهد والمتابعات وليس من عبارات التعديل أو أدنى مراتب التوثيق. هناك من العلماء قال أنه قد جاء مثلا في بعض العبارات شيخ سداد من عيش. لكن لو نظرنا أيضا في هذا الاقتران في قولهم شيخ، فالشيخ كذلك من عبارات المتابعات والاعتبار والشواهد وليس من عبارات التعذيب. وعلى كل أمر في ذلك سهل، لو رجع الإنسان إلى القرائن استطاع أن يقف هل هذه عبارة تعذيب أو عبارة تجريف أو هي من عبارات الشواهد. نعم.
كان فسلا بفتح الفاء وسكون السين. الفسل في اللغة الرذل النذل الذي لا مرؤة له ولا جلد.
الله عافينا وإياكم من الفسالة. الفسل كما قال في اللغة الرذل والنذل، ومنهم من قال الأحمق، منهم من قال الأحمق. فهذا اللفظ لفظ تجريح ظاهر، وقد جاء عن ابن المدينة رحمه الله تعالى أنه سأل يحيى عن ميمون أبي عبد الله فحمض وجهه، حمض وجهه وقال زعم شعبة أنه كان فسلا. ابن المدينة يسأل يحيى عن ميمون أبي عبد الله فلما سمع اسمه حمض وجهه، وتحميض الوجه كما سيأتي هو كذلك دليل على التجريح. فقال زعم شعبة، وزعم هنا ليس المراد بذلك التكذيب، وحمض وجهه وقال زعم شعبة أنه كان فسلا. ومعنى ذلك كما قلت أنها عبارة تجريح وليس من عبارات التعذيب.
ليس من جمال المحامل. قال في الحاشية: المحامل جمع محمل محمل بكسر الميم الأولى وسكون الحاء وفتح الميم الثانية. قال ابن سيدة: المحمل شقان على البعير يحمل فيهما العليلان. قال جمل المحامل هو
كما عندك
حشي. قال جمل المحامل هو الجمل القوي الشديد الذي يقدر على حمل الرجلين العديلين لمسافات بعيدة.
العديلين بمعنى أنه عندما يوضع المحمل بشقيه على الجمل فيكون شق عن يمينه وشق عن يساره، فيركب الرجلان على الشقين، فهذا لا يكون إلا في الجمل القوي، ويقال جمال المحامل ويقال جمازات المحامل، وهو نوع كذلك من أنواع الإبل. جمازات المحامل نوع من أنواع الإبل القوية التي تحمل المحامل. وهذا دليل، هذا الوصف إذا أطلق على الراوي دل ذلك على قوته، دل ذلك على قوة من قيل فيه هذا اللفظ. فإذا شبه بجمال المحامل أو بإبل المحامل أو بأنه من آل المحامل، كل هذه عبارات يستخدمها العلماء، يقولون فلان من جمازات المحامل، من إبل المحامل، من جمال المحامل أو جمل المحامل أو من أهل المحامل، كل هذا دليل على القوة ونفي للقوة. وهذا مستعمل كذلك في صلاحاتهم، فلان ليس من إبل المحامل كقولهم ليس بالقوي، فلان ليس من جمازات المحامل، فلان ليس من جمال المحامل، فلان ليس من أهل المحامل، أي ليس بالقوي لا يعتمد عليه، وهي من عبارات الشواهد، من عبارات الضعف الخفيفة. كما أننا قلنا فلان من إبل المحامل أي أنه كفلان قوي، تمام؟ فلان قوي عبارة من عبارات التحسين. وإذا قلنا ليس، تمام، هو نفي كذلك للقوة، نفي للقوة، فهو من أهل الشواهد في الضعف، يحكم عليه بالضعف، ولكن روايته من روايات المتابعات، إن تابع غيره أو توبع بغيره ممن يعني تقبل روايته ارتقى حديثه إلى الحسن. واضح هذا؟ نعم.
توصف الرجل بأنه جمل محامل كناية عن القوة، وقولهم ليس من جمال المحامل كناية عن الضعف، لكنه ضعف يسير، ولذلك ذكرها السخاوي في المرتبة التي تلي مراتب التوثيق من مراتب التجريح.
نعم، وهي المرتبة خفيفة الجرح، خفيفة الجرح. وهذا الاستعمال ذكر العلماء أن من المكثرين استعمال ذلك الإمام يحيى رحمه الله تعالى يحيى بن سعيد وتلميذه يحيى بن معين، يحيى بن سعيد القطان وكذلك يحيى بن معين ممن يكثر في استعمال هذا اللفظ فلان من إبل المحامل أو ليس من إبل المحامل. نعم.
قال لا يكتب عنه إلا زحفا، أي من أراد أن يتكلف الكتابة عنه فلا بأس كالذي يمشي زحفا،
يعني هذا لفظ تجريح، فلان اكتب عنه ولكن زحفا، يعني لا حاجة بالكتابة عنه، ولكن إن كان الإنسان في حاجة شديدة في حالة ماسة فعند ذلك يكتب عنه زحفا. وهذا قاله أبو حاتم رحمه الله تعالى عندما سأله ابنه عن حمزة ابن نجيح فقال يكتب عنه، قال في بداية الأمر ضعيف، قال يكتب عنه، قال زحفا، فهو ضعفه. ثم باب الكتابة فرق بين الكتابة وبين الرواية، تمام؟ فالرجل ضعيف لا تقبل روايته، ولكن ليس كل من لم تقبل روايته لا يكتب عنه، الكتابة شيء آخر. فالعلماء قد يضعفون بعض الرواة، ثم إن سئلوا عن الكتابة عنهم أمروا بالكتاب وأرشدوا إلى الكتابة، وفي ذلك فائدة، إما أن يكون ذلك من باب الشواهد فضعفوهم، والضعف هذا إن تفرد هذا بالرواية لا تقبل، ولكنه إن توبع بآخر فإن روايته تعتضد وتتقوى. فهناك فوائد في الكتاب، منها التقوية، ومنها كذلك الاختبار، منها الاختبار، ومنها الإعلال، ومنها التحذير، لو أن هذا الرجل من الوضاعين الكذابين فإنه يحذر من روايته، وتكتب هذه الرواية حتى لا يأتي أهل الكذب أو يأتي المدلسون فيقلبون تلك الروايات. وقد أورد الحاكم رحمه الله من قبل في الإكليل أثرا عن يحيى بن معين عندما دخل عليه أحمد رحمه الله تعالى، أو دخل أحمد على يحيى فوجده يكتب صحيفة أبان على الوجه، الظاهر أحمد دخل على يحيى فوجده يكتب على الوجه فقال تكتب عنه هذه الصحيفة؟ قال نعم، حتى لا يأتي آخر فيقلب هذه الصحيفة. فأراد من ذلك أو من هذه الكتابة أن يحذر أن يقلب المدرسون الروايات أو الوضاعون أو الكذابون، هذا يحدث في كثير من الروايات. قد مر معنا في حديث كفارة المجلس إعلال العلماء عندما قالوا أن هذا الحديث حديث موسى ابن عقبة عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، فتكلم العلماء أن الصحيح رواية وهيب بن خالد عن سهيل بن أبي صالح واضح من قوله، فبعضهم قال أن هذا الحديث لعل ابن جريج قلبه أو دلسه أو أخذه بعض التدليس أو الكذب فجعل الحديث من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. إذن العلماء يكتبون مثل هذه الروايات المعلة الضعيفة لإعلال روايات أخرى قد تصرف فيها الوضعون أو تصرف فيها الكذابون. فمثلا رواية وهيب بن خالد عن سهيل عن عون عن عبد الرحمن، لا عن عون، نعم، هي رواية ضعيفة رواية مقطوعة، رواية مقطوعة، ولكن أعل بهذه الرواية البخاري وأعل أبو زرعة وأعل أبو حاتم، واضح، وأعل هؤلاء النقاد الإسناد الذي اغتر به جماعة من أهل العلم لثبوته في الظاهر ولصحته في الظاهر، وحقيقة الأمر على خلاف ذلك. ففلان يكتب عنه زحفا، هذا دليل على ضعفه، وهذا الضعف شديد إلا أنه في يعني لا يصل إلى الترك، لا يصل إلى الترك. نعم.
مود بالتخفيف بمعنى هالك من قولهم أو دا فلان إذا هلك، مؤد بالتشديد مع الهمزة أي حسن الأداء، مؤدم بالتشديد مع الهمزة أي حسن الأداء.
نعم، فلان مود بمعنى هالك، وهذا يقال في الكذابين ويقال في الوضاعين، لكن مؤد بالتجديد فمعناه أنه حسن الأداء. فهنا في شفاء العليل في صفحة 18 و200 في كده نسخة هنا موجودة. قال: وأما قولهم موت فقد قال ابن دقيق العيد اختلف في ضبطه، فمنهم من خفف أي هالك، ومنهم من شدد أي حسن الأداء. هذا كلام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. قال: وذكر ذلك الذهبي صفحة 18 ذكر ذلك الذهبي بعد قول أبي حاتم في سعد بن سعيد أخي يحيى بن سعيد الأنصاري، انظر الميزان. ولكن الذي في تهذيب التهذيب قال أبو حاتم يؤدي، يعني أنه كان لا يحفظ ويؤدي ما سمع. وقال ابن معين مؤد. قال ابن قطان الفاسي اختلف في ضبطه في ضبط هذه اللفظة، فمنهم من يخففها أي هالك، ومنهم من يشددها أي حسن الأداء. وهذا اللفظ شرط كون من ألفاظ هذه المرتبة إذا كان مخففا، يعني المرتبة الأخيرة من مراتب التجريح. طيب، لو أن الإنسان لم يقف على الضبط، وقف على الكلمة وليست مضبوطة فلم يقف على تخفيفها أو تشديدها، رجع إلى القرائن الموجودة في الترجمة، فلن تخفف في ترجمة وثق صاحبها، لأن في لو حملنا على التخفيف فمعنى هذا كيف يحكم عليه بالهلاك ويحكم عليه بالكذب والوضع، والعلماء يوثقونه. وإذا وجدت في ترجمة ولم تقف على ضبطها أو ليست مضبوطة والترجمة مليئة بالتجريح الشديد فلا يقال أنها مشددة، بمعنى أنه حسن الأداء، أي حسن في هذا الوضاع الكذاب مثلا. إذن كانت مضبوطة فعلى هذا الضبط الذي نقله الذهبي رحمه الله تعالى عن ابن دقيق العيد، واضح. وإن لم تكن فالرجوع في هذه الحالة لماذا؟ لقرائن الترجمة. نعم.
قال: هو على يدي عدل كناية عن الهالك فهو تضعيف شديد. قالت الحاشية: اعتبر العراقي هذه الجملة توثيقا للراوي، فقد ذكر السخاوي عن شيخه ابن حجر أن العراقي كان ينطق بها هكذا بكسر الدال الأولى بحيث تكون اللفظة للواحد وبرفع اللام وتنوينها. وقد استشكل الحافظ ابن حجر كونها للتوثيق لقول أبي حاتم في ترجمة جبارة بن المغلس ضعيف الحديث، وقوله لما سأله ابنه عنه هو على يدي عجل، فقد استعمل هذه العبارة في حق راو ضعفه، ثم تحقق ابن حجر من كونها للجرح الشديد بعد وقوفه على أصل العبارة عند العرب.
نعم، هذه العبارة بالفعل الحافظ رحمه الله جنح إلى حملها على التوثيق ثم تراجع بعد ذلك، والأصل أنها عبارة تجريح، وهذا بالرجوع لأنه كان هناك ملك من ملك من ملوك تبع، وكان له عامل يقال له عدل، هذا مثل عشماوي، يعني على يد عشماوي. عدل هذا إذا أراد أن يقتل رجلا تمام ذهب به إلى عدل، وإذا علم الناس أنه قد ذهب إلى عدل فقد قتل وقد هلك. فصار بعد ذلك عبارة عن مثل يتكلم به العرب: فلان على يدي عدل أي هلك. فاستخدم هذا اللفظ واستعمل في الجرح الشديد، في الجرح الشديد. وقد نقل الشيخ أبو الحسن حفظه الله تعالى بحثا طيبا في هذا، فنقرأه كذلك في صفحة 17 و200 صفحة لقضاء على طول. نعم.
وأما قولهم فلان على يدي عدل فقد جاء في لسان العرب، وقولهم للشيء إذا يئس منه ووضع على يدي عدل هو العدل
ميؤوس منه، هذا كل دليل على هلاك الراوي وعلى ضعفه وعلى شدة ضعفه. نعم،
هو العدل بن جزء بن سعد العشيرة كان ولي شرطي تبع، فكان تبع
يعني مأمور شرطة رئيس الشرطة هكذا،
فكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه، فقال الناس وضع على يدي عدل، ثم قيل ذلك لكل شيء يئس منه. ومن أشهر من عرف بتجريح الرواة بهذا اللفظ هو الإمام الفرد إمام أهل المشرق أبو حاتم الرازي رحمه الله، فقد سأله ابنه أبو محمد عن بعض الرواة كما في كتاب الجرح والتعديل، فأجابه بهذا اللفظ إما مفردا أو مقرونا بغيره من ألفاظ الجرح. وقد ذكر الحافظ وقوله على يدي عدل معناه قرب من الهلاك، وهذا مثل للعرب كان لبعض الملوك شرطي اسمه عدل، فإذا دفع إليه من جنى جناية جزموا بهلاكه غالبا، ذكره ابن قتيبة وغيره، وظن بعضهم أنها من ألفاظ التوثيق فلم يصل. تهذيب التهذيب. قلت وممن ظن أنها توثيق الحافظ ابن حجر نفسه، الحافظ ابن حجر نفسه رحمه الله، وكذا شيخه الزين العراقي.
نعم، بس الحافظ لما قال وظن بعضهم وما قصد نفسه وقصد شيخه، قصد شيخه العراقي، وقد تبعه هو في مرحلة ما إلى على هذا الأمر، ثم بعد ذلك تراجع الحافظ. لكن انظر أيضا إلى الفائدة، ما سماه لم يقل وقد أخطأ وقد كذا وقد ظن بعضهم ومشى. نعم.
قلت ممن ظن أنها توثيق الحافظ ابن حجر نفسه رحمه الله، وكذا شيخه الزين العراقي رحمه الله، وحجة من ظن ذلك أنه ضبط هذا اللفظ بكسر دال يدي وإفرادها ورفع عدل، وهو على الخبرية، ولكن الصواب
يعني ماذا؟
على يدي
عدل. عدل
يدي عدل.
قال وهو ولكن الصواب بفتح الدال وتثنية يد وإضافتها إلى عدل وجر عدل بالإضافة إليها. وقد ذكر الحافظ السقاوي في فتح المغيث أن شيخه الحافظ ابن حجر قال وكنت أظن أن ذلك كذلك، أي أن هذا لفظ من ألفاظ التوثيق، إلى أن ظهر لي أنها عند أبي حاتم من ألفاظ التجريح، وذلك أن ابنه قال في ترجمة جبارة بن المغلس سمعت أبي يقول هو ضعيف الحديث، ثم سألته عنه فقال هو على يدي عدل، ثم ذكر ابن أبي حاتم أقوال الحفاظ في تضعيفه ولم ينقل عن أحد توثيقه، مع ذلك قال الحافظ ابن حجر فما فهمت معناها ولا اتجه لي ضبطها، ثم بان لي أنها كناية عن الهالف وهو تضعيف شديد. ففي كتاب إصلاح المنطق ليعقوب بن السكيت عن ابن الكلبي قال جزء ابن سعيد العشيرة من ولده العدل وكان ولي شرطي تبع إلى آخره ما سبق. وانظر ترجمة عمر بن حفص العبدي في الجرح والتعديل وترجمة محمد بن خالد الواسطي.
نعم، هذا في إشغال عليه صفحة 17 و200، يضاف إلى ما قاله المؤلف هنا. نعم،
شكرا حديث وطف عليها في الكتاب، يعني استبدلت له العبارة.
نعم،
استبدلت له العبارة من كتاب يعني بعيد عن كتاب المصطفى، كتاب اسمع المنطق،
كتاب لغوي. نعم، لما ترجع إلى فتح الباري وتنظر في نقولات الحافظ رحمه الله في مسائل اللغة في مسائل حتى الروايات تنبهر من استقراء الرجل، ولماذا يقال في مثل الذهبي وفي مثل الحافظ بن حجر من أهل الاستقراء التام، ثم المسألة يعني تبقى في ذهن الحافظ، هو فهم ذلك وأخذه عن شيخه العراقي أنها من عبارات التوثيق، لم ينتهي الأمر لأنه يطلب العلم وعلمه يتجدد، بعضنا قد يأخذ الفائدة عن شيخه وتكون هذه الفائدة من الأصول ومن الجبال الثابت الراسي، حتى وإن وقف على ما يدل على خطأ هذا الترجيح أو هذا المعنى أو هذا الفهم ممكن يقلد شيخه ويتعصب لشيخه ولا يرجع، لكن الحافظ رحمه الله عالم وإمام. فالرجل عندما توجه له هذا المعنى واتضح وجد خطأ، ما منعه ذلك من الرجوع، لم يستنكف ولم يأبى ولم يستحي، تمام. فهؤلاء طلاب حق، وفعلا لما ترجع لكتاب فتح الباري وتقف على الفوائد، ولذلك يستغرب من هؤلاء الذين يقولون نريد اختصار الفتح. أنت عندما تقرأ لا تقف على شيء يحتاج إلى إبعاد، واضح؟ فما تقرأ من مسألة أو من كلمة إلا بالفعل هذا موطنها وهذا مكانها ونحن في حاجة إليه.
يزرق في الحديث، قال ابن أبي حاتم يعني يكذب. يسبج الحديث كناية عن الوضع.
نعم، عندما يقال يزرف في الحديث قالوا فلان يزرف أي يزيد، فلان يزرف الشيء أي يزيد، وهذا قاله أو هذه العبارة قالها قرة ابن خالد في محمد بن السائب الكلبي. محمد بن السائب الكلبي من الكذابين وعرفوا بالكذب، فهذه العبارات من العبارات المستعملة عندهم، مثل عباراتنا نحن قد نستعمل عبارات معينة في الكذاب. قال مثلا فلان يفشر من الفشر، واضح، مثل يزرف، يزيد في الكلام وليس لكلامه خطام ولا زمام ولا يتورع الكلام. كالشيخ محمد بن إسماعيل كنت أقرأ له في كتاب فقه أشراط الساعة، فيتكلم عن أحد هؤلاء الكذابين الذين ينقلون من بعض المخطوطات التي ادعوا وجودها، ثم هذه المخطوطة عند فلان الذي منع من نشر اسمه ومن مكانه وكذا وكذا، والكلام هو كلام كذب. فقال ونسي هذا الشيخ أن ينقل عن أحد الحفاظ أو أحد الناس عندنا في مصر يكنى بأبي لمع المصري، فيريد أن يقول يعني هذا يضم إلى هؤلاء الذين ينقل عنهم هذا الكذاب. لمع مضبوطة كذا، لمع مضبوطة شيخ عمر، تمام. لمعة أو لمعة أو لمعة أو مثال، يعني واضح. الله أعلم أيضا بالشخصية هي موجودة، ولكن هي مثال للكذب
والشخصية كلمة أول.
المهم فهو يقول يعني بقي أن ترجع إلى هذا الحافظ، تمام، وهذا الإمام الحجة. فعندنا في مصر نسي أن يرجع إلى أبي لمعة المصري أو لمعة المصري.
هو لمعة بطل.
نعم،
تفضل. قال يثبج الحديث كناية عن الوضع.
نعم، هو التثبيج اضطراب الكلام، وقيل هو التخليط، الثبج المضطرب، والتثبيج هو التخليط. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال أن هذا اللفظ يدل على كذب من قيلت فيه، فأطلقوا ذلك على الكذابين، فلان يثبج الحديث كناية عن الوضع وكناية عن الكذب والزيادة. والزيادة، نعم.
حاطب ليل كناية عن عدم الانتقاء وعما يعتري المكثرة من عدم الإتقان.
هو عامة المؤلف رحمه الله تعالى لم يشترط الدرجات، لكنه أتى بالألفاظ قليلة الاستعمال ولم يقم بترتيبها الأشد أو الأخف، بل أورد عبارات من عبارات التوفيق وعبارات من عبارات الجرح الخفيف وعبارات من عبارات الجرح الشديد، ثم يليها عبارات من عبارات الجرح الخفيف وهكذا. لأن كلمة حاطب ليل هي تدل على عدم الانتقاء، تدل على عدم التمييز، تدل على عدم المعرفة، فتقال في من يروي عن الضعفاء، يروي عن المتروكين، يروي عن الثقات، ولا يميز ولا ينتقي. لكن هل هي من عبارات الجرح الشديد؟ لا، ليست من عبارات الجرح الشديد ولا من عبارات الجرح الخفيف، وإنما هي من مما يدل على عدم انتقاء من قيلت فيه. وبعد ذلك يعني عبارات جرح مجمل، يرجع بعد ذلك هل هو من الجرح الشديد أو من الجرح الخفيف إلى بقية الترجمة وبقية العبارات التي قيلت في الراوي. نعم. طيب نقرأ ما قيل في الحركات حتى ننتهي من هذا الفصل.
ثانيا الحركات، عمد بعض الأئمة إلى التعبير أحيانا بحركات تنبئ عن أحكامهم على بعض الرواة، وأغلب ما يولى التفسير المراد بتلك الحركات عن طريق تلاميذ أولئك الأئمة لحضورهم تلك المجالس العلمية التي صدرت فيها، وقد يفسرها الحفاظ ذو التتبع والاستقراء. فمن تلك الحركات
هو عامة استعمال الحركات درج عليه العلماء وعرف من العلماء، وقد يكون له سبب وقد لا يكون له سبب، وقد تكون الحركة مصحوبة بالكلام، يعني يتكلم ويشير بيده وناقل العبارات ينقل كذلك هذه الحركة لأنه يستشعر من هذه الحركة بمعنى. وفي بعض الأحيان تأتي الحركة إما باليد وإما يتمعر وجه الناقد والعالم، وإما أن يحمض وجهه، وإما أن يدير وجهه، وإما أن يمتخط، وإما أن يشيل بيده. كل هذه الحركات تدل على شيء، قد تأتي مع الكلمات فيسهل تفسير معنى الحركة والوقوف على مقصد الإمام من هذه الحركة، وقد تأتي الحركة فقط بدون كلام فيسهل بعد ذلك النظر إذا فسر ذلك تلميذه أو الناقد أو الإمام، لكن يصعب لو لم يفسر، يعني فأشار بيدي كذا يصعب، لكن يؤخذ هذا المعنى من معرفة بقية المعاني أو من الشيء المتعارف عليه عند الناس. متعارف عليه عند الناس، ما هو السبب؟ لماذا قد يلجأ العالم إلى عند السؤال عن راوي من الرواه أن يشير بيده؟ قد يكون هذا من باب الخوف، قد يكون من باب الخوف، فعندما يسأل عن فلان فيشير بيده، أي دعنا منه، أي دعنا منه، واضح؟ فلا يريد أن يتكلم بكلمة، هذه الكلمة قد يلقى أذى بسبب هذه الكلمة، قد يلقى أذى بسبب هذه الكلمة. أمر آخر، قد يسأل الناقد عن فلان ابن فلان، فلقبح هذا الرجل ولسوء سمعته ولكذبه ودناءة أخلاقه يشير بيده، يعني لا تلوث هذا المجلس بذكر فلان هذا. أو يسأل عن رجل قد عرف وانتشر صيته وعرف خبره، فلماذا تسأل؟ فيسكت من سأل عنه أو يشير بيده. المهم كل حركة لها معنى، لها معنى عند العلماء. هناك نوع حركات ما يكون له معنى مشترك لمن صدرت منه، وهنا حركات تكون خاصة كما سيأتي إن شاء الله.
قال وقد يفسرها الحفاظ ذو التتبع والاستقراء، فمن تلك الحركات تحريك الأيدي. قال علي بن المديني سمعت يحيى بن سعيد وذكر عمر بن الوليد الشني فقال بيده يحركها كأنه لا يقوي. قال علي فاسترجعت أنا فقال ما لك؟ قلت إذا حركت يدك فقد أهلكته عندي. قال ليس هو عندي ممن أعتمد عليه ولكنه لا بأس به.
طيب هنا حرك يده عندما سئل يحيى بن سعيد عن عمرو بن الوليد، سأله علي بن المديني فقال بيده فحركها. فهم من ذلك علي بن المديني، وهذا الفهم من علي بن المديني رحمه الله لتتلمذه على يدي يحيى بن سعيد ومعرفته بحال يحيى، فعندما سمع منه أو رآه يحرك يده استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني هذا الرجل هلك. ويسترجع يحيى لماذا؟ عنده أحاديث من حديث هذا الرجل وقد رحل إليه وتعب، فعندما يهلكه يحيى بن سعيد إذا ذهبت تلك الأحاديث أدراج الرياح وكأنه قد ضاعت رحلته هباء. فعندما استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون قال مالك؟ ثار يحيى بن سعيد مالك لماذا تسترجع؟ فقال إذا حركت يدك فقد أهلكته، هذا ما أعرفه عنك، هذا المتبادر إلى الذهن. لم ينفي يحيى بن سعيد ذلك، لم يقل فهمك خاطئ أو لا أقصد ذلك أو ما فهمته عني فليس بذاك، وإنما قال ليس هو عندي مما أعتمد، يعني لا أنا ما قصدت الفهم المستقر عندك وعند غيرك، أو المعنى الأصلي الذي أستعمله دائما. إذا دل ذلك أن تحريك اليد عند يحيى بن سعيد يدل على شدة الجرح بهذه العبارة، ولكن قد يستعملها في الحالات النادرة على التضعيف الخفيف. هذا فهم من تصريح يحيى علي بن المدين أمام يحيى بن سعيد، ولم ينكر ذلك يحيى. لماذا؟ لأن هذه العبارة عند غير يحيى ابن سعيد تدل على دلائل أخرى، إما عدم الوقوف على حال الراوي، وإما أنك تعرف منه وتنكر، يعني مرة يروي عن الضعفاء ومرة يروي عن الثقات، متقلب الأحوال، يحرك يده متقلب الأحوال. وقد مر معنا عن الإمام أحمد رحمه الله عندما سأله ابنه عن أحد الرواة فأشار بيده وحركها، بمعنى تعرف منه وتنكر، واضح؟ فهي عبارة ضعف خفيف، عبارات التجريح الخفيفة، لكن عند يحيى بن سعيد يفهم من ذلك أنها تستعمل في الجرح الشديد. هنا في ترجمة عمرو بن مسلم الجندي قال ابن المديني سمعت يحيى بن سعيد ذكر عمرو بن مسلم فحرك يده وقال ما أرى هشام بن حجير إلا أمثل منه. قلت له أضرب على حديث هشام بن حجير، فقال نعم. طيب، هو سئل عن عمرو بن مسلم فحرك يده ثم قال ما أرى هشام ابن حجير إلا أمثل منه، أمثل أحسن من عمرو بن مسلم الذي سئل عنه. فلما سئل أضرب على حديثه بمعنى أقطع الأوراق التي فيها حديثه، أو أضع المداد على تلك الحديث فأتلف هذه الحديث، أو زي ما نحن نقول نضرب عليها، نشخبط عليها. واضح؟ إنسان إذا وجد جملة ليس فيها فائدة أو صاغ الكلام بصياغة أخرى ماذا فعل؟ ضرب على هذا السطر، أو مثل ما نقول نحن في لهجتنا شخبط على هذا الماذا؟ على هذا السطر. فقال شخبط على هذه الحديث، قال نعم. معنى هذا ماذا؟ أن الكلام هذا ليس منه فائدة، ولا يضرب على حديث الراوي إلا إذا لم يكن في حديثه فائدة، ولا يقال ذلك إلا في أهل الضعف الشديد. الضعف الشديد، هذه الترجمة دليل على ما ذكرته مما استفدناه من الترجمة التي ساقها المؤلف في ترجمة عمرو بن الوليد أو عمر بن الوليد الشني، في أن يحيى رحمه الله إذا حرك اليد فهذا دليل على الضعف الشديد عنده. نعم،
تحريك الرأس. قال عبد الله بن
أيضا نبض اليد، يسأل الإمام عن أحد الرواة فينفض يده. إنسان إذا كان في يده الماء ماذا يفعل؟ إما يفعل هكذا، وإما أن ينفض يده هكذا. أيضا نبض الإمام ليده إذا سئل عن أحد الرواة دليل هذا على الجرح الشديد، فلان أنفض يدك منه. وهذا حتى في استعمالنا في عبارات الناس الدارجة، فلان اغسل إيدك منه، قل ماذا اغسل إيدك منه، أي أنه لا ينفعك، لن يقوم معك، سيخذلك، أو هو لا ينفع. كذلك نبض الإمام ليده إذا سئل عن أحد الرواة دليل على ضعفه الشديد. نعم،
تحريك الرأس. قال عبد الله بن علي بن المديني سئل أبي عن سويد الأنباري فحرك رأسه وقال ليس بشيء. تحميل،
نعم، تحريك الرأس إذا حرك رأسه هكذا، هذا إما أن يكون على سبيل الجرح الشديد، وإما أن يكون على سبيل التليين. وجد التراجم تدل على أنه تليين وعلى أنه جرح شديد، ومثل هذه الترجمة التي فيها علي بن المديني، عبد الله بن علي بن المديني، أنه سئل أبوه أو سأل هو أباه عن سويد الأنباري فحرك رأسه وقال ليس بشيء. برضه جرح هذا شديد، جرح شديد. وهكذا متى نستطيع الوقوف؟ هل هي من عبارات الجرح الشديد أو عبارات الجرح الخفيف؟ الرجوع إلى الترجمة. لو أن مقرونة بكلمة، الحركة قرنت بكلمة كالحال هنا، في ترجمة أبي سويد الأنباري هذا دليل على الجرح الشديد، أول كلمة تدل على الجرح الخفيف فهذا دليل على الجرح الخفيف، لكن إذا حرك رأسه فقط فأيضا نرجع للترجمة، إذا وجدنا الكلام في الراوي بالجرح الشديد فتحمل على الجرح الشديد.
تحميض الوجه، قال علي بن المديني سأل
يحمض وجهه يغيره، تمام. وأظن أيضا من عباراتنا نحن هنا في هذه البلاد فلان أنت محمض وجهك ليه هكذا ولا
محمض
عبس؟ لا أيضا فلان حمض لي وجهه، مش موجودة يمكن مش في زمانكم، تمام. فلان حمض وجهه
أنا بوش وجهه،
وفلان غير وجهه فغير وجهه قلب وجهه، نعم كل هذه العبارات لها أصل، نعم كل هذه العبارات تغيير الوجه دليل على شيء. إذا سئل الإمام عن الراوي فحمض وجهه أي غير وجهه أو حمر، وهذا أيضا موجود من عبارات الأئمة، فحمر وجهه أو احمر وجهه أو تغير وجهه، هذا دليل على جرح في الراوي، نعم.
قال في الحاشية قال ابن منظور فلان حامض الفؤاد في الغضب إذا فسد وتغير عداوة.
وفي الحامض الفاسد، الطعام إذا حمض أي غار فيه الحموضة والتغير قد فسد.
في الغضب إذا فسد وتغير عداوة، وفؤاد حمض ونفس الحمضة تنفر من الشيء أو تنفر من الشيء أول ما تسمعه، وتحمد الرجل تحول من شيء إلى شيء. قال علي بن المديني سألت يحيى بن سعيد عن سيف بن وهب فحمض يحيى وجهه وقال كان سيف هالكا من الهالكين. تكلح الوجه. قال في الحاشية الكلوح تفشر في عبوس. قال البرجعي ذكرت لأبي زرعة عمرو بن عثمان الكلابي فكلح وجهه وأساء الثناء عليه.
نعم أيضا جاء في سيرة النبلاء أن الإمام أحمد رحمه الله قال كان يحيى بن سعيد لا يعبأ بأبي بكر ابن عياش، وإذا ذكر عنده كلح وجهه، إذن لا يعبأ به، لا يلتفت إليه ولا يعتني بحديثه وكلح وجهه، هذا دليل على تجريحه. ويحيى بن سعيد له أيضا عبارة أخرى قال لو كان بين يدي ما سألت عن شيء. العالم والناقد والمحدث يسعد جدا إذا وقف على حافظ أو مكنته الأمور من الوقوف مع إمام من الأئمة، فلا شك أنه يستنزف يسمع ما معه ويجلس فيأخذ عنه الحديث. فإذا كان هذا الناقد يقول يحيى بن سعيد لو كان بين يدي، يعني لو هو واقف أمامي الآن ما سألته عن شيء كيف، هذا دليل على عدم اعتنائي به ولا يعبأ بحديثه، وهذا الترك المقصود دليل على أنه لا يكن له لحديثه يعني احتراما، ولا يكن له لا يحتفي به لضعف حديثه ولضعف روايته، نعم.
الإشارة إلى اللسان، ومن ذلك أن البرزعي سأل أبا زرعة عن رباح بن عبد الله فقال كان أحمد بن حنبل يقول وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه أي أنه كذاب.
نعم الإشارة لسان هكذا أي تاؤه في لسانه، وجاءت هناك تراجم كذلك أنه قد يأتي الإشارة للفم أو اللسان، قد تحمل على التكذيب، وقد يحمل ذلك على أن من قيل فيه أو من نعم إذا سئل أشار الإمام إلى لسانه أو فمه أنه من الهجائين الشتامين للأئمة، يعني عنده داء والعياذ بالله في فمه وفي لسانه، أو بذيء الخلق، خلقه بذيء فعنده داء في فمه، فيحمل ذلك على التكذيب أو البذاءة أو شتام للأئمة أو يقع في أعراض الناس، وهذا أيضا يستطيع الوقوف عليه بالرجوع إلى الترجمة. يكون بقي معنا إن شاء الله الفصل الثاني ومراتب ألفاظ الجاقة التعليم، مراتب بحيث ترتيب العبارات إما من الأدنى للأعلى أو من الأعلى للأدنى، سواء في التعديل أو في التجريح. وأظن بهذا نكون قد الفصل الأخير هذا نكون قد انتهينا من الكتاب، ومعظم هذه العبارات قد وقفنا نحن على شيء من معناها. فالدرس القادم إن شاء الله نقرأ ونسرع حتى ننتهي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.